ويستطيع القتال ويأتي وإنما هو جواب وإبداء للسائل، لأن جوابه لم يطل على مقتضى السؤال، السائل يسأل عن الوقت وهو أجابه عن الصلاة. إذا راعى أبو هريرة رضي الله تعالى صلى الظهر إذا كان، أي لك أن تصلي الظهر ما دام الظل لا يساوي صاحبه. فإذا كان ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر. كأن أبا هريرة يرى وقت الظهر سواء أوله ووسطه وآخره، مع مراعاة الإفراد والتأخير إلى غيره، ويرى في حق العصر أي من حين دخول وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لأنه عند هذا الحد يدخل على الشمس تغير باضطرارها، ويكون دخل الوقت الذي نهوا عنه عن الصلاة أو تأخيرها فيه. أما المغرب فلم يختلف مع غيره بأن يرشد السائل أن يصليها في أول وقتها، والعشاء جعل له الوقت الذي هو بالخيار فيه إلى ثلث الليل، والصبح أرشده إلى أفضل أوقاتها وهو أن يصليها بغرفة أو بغلب. وإذا جميع آثار عمر وآثار أبي هريرة تتفق في وقت الظهر في أول وقت، وقد جاء عند البخاري رحمه الله
اختلاف هذا الحق من هذا المغرب من هذا الدين، اختلاف تنوع ولا اختلاف
إلى قباء وحق الطريق وبرد إلى الشمال إلى جنوب إلى الشرق اخترقت العوالي ونزلت من طريق العوالي من جهة ثانية. لو خرجت من جهة البقية وذهبت إلى المستشفى المستوطن اللي عند العوالي هناك في أفضل وأخذت الشارع وجرت إلى الشهاتي مجيئا هيك إلى إيه؟ إلى قباء. إذا لا حاجة إلى التنزيل وليس هناك حماية. والمسافة بالكيلو كما يقولون في أغراض المدينة من باب المسجد إلى مسجد قباء 3 كيلو. ومن باب المسجد إلى سيد الشهداء 3 كيلو. ومن باب المسجد إلى عروة 4 كيلو. فأعرف كلها إلى العالية الحوالي هي تختلف لأنها تدخل بالعمق إلى بعيد وإلى إحدى من إلى بعيد. إذا التقدير والتحديد بقباء والتقدير والتحديد بالعوالي كلاهما ليس في ذلك من ذلك. وعلى هذا كانوا يصلون الاقران عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب الذاهب منهم الى اهل قباء الى اهل العوالي الى بني عبد الى كذا فيجدهم يصلون من هنا الى من المبكر المدينة من المتأخر اهل العوالي اهل قباء. من هذه المغايره حاول بعض الاحناف ان يضرها اليه وقال ان اهل قباء محافظون على وقت العصر الفضيله وأهل المدينة يعجبون. شو قول يا جماعة؟ إذا ما يفعل بالمحافظة، ما الذي ينسب إليه العمل الأساسي؟ ننسب التأخير لأهل قباء ولا ننسب الاستعجال والتأخير للمدينة؟ الذي أحد أمرين. إما نحكم على أهل المدينة أنهم يتسرعون أو نحكم على أهل قباء أنهم يتأخرون. في قصة هذا؟ Yeah. قليل ثم في منتصف الوقت او دونه يخرج من عمله ويتنظف تنظفا كاملا ويغير ملابس عمله ويؤدي بلاده. سمول يا جماعه من طبيعه اهل الزراعه ان المبادر خاصه بالعصر. اقول في وجهه المغرب في وجهه الصبح في وجهه وليس بابا للعمل وهو وقت من قبل. العصر هي التي تاتي في حوزه العمل. واذا نعرف ان ما اخترنا في التنبيه عليها بالذات حافظوا على الصلوات والسلام. وقالت عائشه صلاه العصر وسياتي في التنقيص عند جامع الوقوف من فاتته صلاه العصر فكانما وكل العصر. التنقيص على العصر بالذات لماذا دون الصلوات الخمس وهل يقاس عليها غيرها او كما في محلها على خلاف مكان. المهم اننا وجدنا صلاه العصر في الخصوص ياتيها تنبيه يخص لماذا لانها وقت انشغال اهل الاعمال بالعمل. اذا تاخير اهل الصلاه وتاخير اهل العوام وتاخير غيرهم لصلاه العصر بعد صلاه المدينه بقدر ما يسير الانسان الى مكانهم حيث لا تخير ولا تعقير الذي العاد انت الا ربع ساعه يوصل الى هذا الحد على حسب اختلاف الناس اليه الاسراف او الاسراف ويخلون العصر في هذا الرجل الوقت. هل ادرك الشمس الصبح قبل ان تدركها الشهر يعني يصلون ما دخل في وقت الكراهية وهو اصفرار الشمس. إذا هذا عذرهم في التأخير. إذا هذا يوضح دليلا أن يؤخذ لجواز أو لأفضلية في تأخير العصر أو لأن العصر لا يدخل وقتها إلا ذات الوقت. هذا خطأ ولا ينبغي أن يؤخذ ذلك دليلا لمن يقول إن صلاة العصر لا يدخل وقتها حتى يصير إليه.
وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم الشمس مرتفعه.
هذا ناس يقول فيقول لنا الفجر يعني نقول مثلا مقدار ما يسير الامكان بعد صلاه العصر هنا الى قباء هل يلحق الشمس انقلاب هل تميل وتنجح؟ لا يخرج الى قباء والشمس لا زالت مرتفعه اذا لا زالت بيضاء نقيه اذا لا زال وقت الفضيله موجود. اذا تاخيرهم للصلاه هذه الصلاه بالذات لم يخرجها عن وقت الماضي الفضيله.
وقال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
هذا الوقت قدمنا لما مضى وهو يتعلق بتقديم الظهر الخاص. هل يجوز صلاة الظهر قبل الزواج أو لا يجوز؟ يقول هنا في هذا الأمر ما أدركت الناس إلا وهم لأدوات الحصر النبي والإخبار إلا وهم التقدير لشبهتها او لشبهها بالعيدين، وهل تقدر او لا تقدر؟ الذي يهمنا في هذا ان مالك رحمه الله بين لنا ان الظهر ما كانوا قط يصلونها الا بعشر، اي بعد زوال الشمس، والعشي ما بعد ايش؟ ما بعد الزوال.
ثم مرضي بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
انت بتقول كانت جوه. كيف نستدل من النص انها جوه ودوران؟ انت تقول انها جوه ليه؟
بيت عقيد الناس جلسي من المرأة.
يقول لك بيت عقيد الناس جلسي. هو ما في بيت عقيد. أنا في الناسي. ما في بيت عقيد.
ما هو ما في ما في ظل الله
سبحانه.
ما
في ظل الله سبحانه. ما في ظل الله بيت عقيد.
لو جهة السن ما في ظل. لو جهة السن ما في ظل الله سبحانه.
ليه؟
إلا إذا في دار وراء.
جدار. ذلك إلى جدار المسجد الأرضي. لما كنا عقيد بجوار المسجد وبجوار الجدار الأرضي.
ايه صار ظل بيته.
هذا
هو حقيق. حقيق صار ظل بيته. ظل بيته
هو ولا جدار المسجد.
ورا جدار
المسجد.
ورا جدار المسجد. ورا جدار المسجد. ورا جدار المسجد. ظل بيته. ظل بيته. ظل بيته. ظل بيته.
ممكن. انت ما تمرجح. انا الجماعة نقول لا كانت جوا المسجد. شرطية جدار الارضي من المسجد.
كيف تقول هذا؟ أجل سنة
الضحى.
أجل سنة الضحى.
إذا كان خارج المسجد معناها كان صلونا
جمعة
الضحى. ولا؟ وهذا دليل من يقول يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. كما يجوز صلاة العيد قبل الزوال والجمعة عيد للمسلمين. ولهذا ينظمون دليلا ويؤكدون دليلا من هذا. ها؟ أنتم تقولون كان داخل المسجد ولا لا؟ كيف تدلون على ذلك؟ العلم تقول عادة الشرع الظهر شرعا هذا كلام مالك. ما كان المصلون الظهر إلا بعشي هذه دفعة لسه بدون ها ألم ترى ما الظهر يصلى إلا وعيد كل الثانية هذه جمعة ما هي الظهر. أنا أريد كيف تحددون
أن
الطيف من الذات ولا من الآلة. أنا أعلم كيف؟ أنا أعلم أنه لازم تصعي عقل تطلع. ما شغل فيه
قال حدثني يحيى عن مالك عن أمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال كنت أراقل في سقي العام أراقل
في سقي عقيل لأبي مالك
يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد
إلى جدار المسجد
الغربي
فإذا
غشي
الطنفسة كلها ظل الجدار. لحظة يا أخوان فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار حين تكون خارج المسجد هل يخشاها ظل الجدار إذا غشيها كلها؟ صعد عمر أظلهم تكن عليها من فضل يقال حسب عنها. لكن هنا يقول إذا غشيها كلها يعني لا يخرج عمر حينما يبدأ الظل على جزء منها ولا على نصفها حتى لم تبدا الظل عليها ويستغرقها كلها. اذا كلام سهيل لمالك عن ابيه انه كان يعصي الكفه مفروحه في الشام وكان الظل ياتيها تدريجيا فاذا غشيها كلها ظل الجدار خرج عمر. يقولون السلام يخشى الظل ولا يخاف عن الظل. وماذا يخشى بعد الزوال ولا بدل؟ معناها ان الظل ياتيها تدريجيا حتى يكمل. وهذا لا يكون الا بعد الزوال لانها لو كانت خارجه بدا مغلقه فيها من زمان وإنما ينحرم عنها كلها حينما يأتي الزواج. إذا أقسم زيتك الساخنة المسجد قطعا، إذا الظل لا يغشاها كلها إلا بعد الزواج قطعا. إذا نضم هذا إلى الحديث الأخير في الباب الذي قبله، كانوا لا يصلون الظهر إلا بعد الأولى، والاعتزال الجمهور على أن صلاة الجمعة وقتها وقت قضاء الزواج. ومن العجب لا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستدلون بظل الجدار الغربي على الطب، وكان إلى عهد قريب قبل هذه العمارة الحدثية، قبل إزالات العمارة الأولى سنة 71 أو بعدها، كان هناك ميزان على الجدار، جميع المؤذنين في المسجد كان موزونا على ظل الزوال، يأتون إليه وموزون على ظل الزوال في جميع الأوقات، ولهم علامة فيه، كانوا يعلمون حقونا حقيقة ظل الزوال من الجدار الغربي. وهكذا كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يضطرب زوال الشمس في جدار المسجد الغربي، هذا امر فطري. بقي عندنا حق الضفه في المسجد، هل من حق العقيل ان يطرح الضفه في المسجد او غير من حقه؟ واذا طرحها هل كان يحجو على الناس او ان المسجد متسع ولم يزاحم الناس في الارض؟ لن يزاحم الناس في الصف الاول، انما الى الجدار الغربي، اي بعيدا عن المزاحمه لمن اراد التفكير للجمعه، فليس فيها خطر على احد، وليس فيها استغلال، وليس فيها تحكير او تحكير، بخلاف الذين يضعون مجاهيلهم في الروضه او في الصف الاول، وياتي الراهب في الروضه او الصف الاول ويجدوه محجوزا بشخص يغير في بيته او ياكل او يشرب. واذا كان في القرن السابع الهجري رجال موظفون خصوصا يطوفون بالمسجد، اذا وجدوا السجاجيد في الصف الاول او في الرقب انتظروا لصاحبها، ان كان من اهل المدينه اخذوه وحدثوه وقتوا سجادته، وان كان زائر غريب التقوا بأخذ سجادته وسألوه أن يعود لمثل ذلك. وهذا أمر ينص عليه الفقهاء من منع التحجير في المسجد، إلا إنسان جلس وأحتاج أن يجلس فيه وأراد أن يذهب لأمر ويرجع كتجديد وضوء أو أمر هام، فإذا رجع فهو أحق بمجلسه. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصبح وينتظر في مصلى حتى تطلع الشمس كما هو معروف في السنة، فربما تعرض له الحاجة قبل ذلك، فيضع رداءه في مكان ويقول انتظروني سأعود، ولو لم يكن عنده أحد. فقيل له في ذلك تخاطب من؟ قال أخاطب الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وذكر الحديث بأنه لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه، يقول أخشى أن يظنوني صرخت ولم أرجع، لا ينتظر أني راجع. وهكذا قالوا إذا تعود إنسان على مكان هل من حقه أن يتعول عليه أم لا؟ قالوا إذا كان من أجل المصلحة للعامة، عالم من العلماء يدرسون عليه، أو مسلم من المسلمين يجب فيه الناس، وكان له مكان معين، كان من حقه أن يجلس في هذا المكان ليغسله من أراد. أما شخص مختلف وتعود على مكان بالذات ويأتي ويلتزم به فرغناه عن هذا. وإذا جاء ووجد إنسانا في مكانه ليس من حقه أن يقيمه ليجلس فيه. وهذا إلى قضية الانفتاح هذه ليست من باب التحجير وليست من باب التغيير،
مالك قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة.
قال مالك أبو سهيل لم يروي لنا هذا الحديث، فإذا خشي الإنسان أقل كلها كل الجبال أي الغربي بأن تحول الشمس إلى الغرب وجاء الظل عليها الرمل من الشرق، فعلى عمر المنبر وخطبه بعد أن يخطب يصلي، ثم نرجع فنكيل قائلة الضحى ولا نرجع فنكيل قائلة الضحى. الضحى قبل الزوال، إذا كانوا يصلون قبل الزوال، وبهذا يضم القائلون أن الجمعة قبل الزوال قائلة الضحى في خطبه، ولكن الجمهور يجيبون عن ذلك بأنه كان من عادتهم أن يطيروا ضحى قبل الزوال، ولكن للجمعة ضروبها الخاصة، كانوا من راح بالساعة الأولى بعد أن قرر
الحمد
لله.
المالكية أنه طرق الهدايا طيب جدا ولذا ما يهدو مالك على ما سيأتي أن الساعة التي يظهر فيها وفيها البدن والبقر والكبش والدجاج والرز والبيض والكبش ما بين الأذان بعد الزوال وبين الخطبة هذا شيء يعني ضيق جدا يا جماعة ولكنها عند الجمهور الساعة الأولى على تقسيم النهار 12 ساعة وعلى تقسيم 12 ساعة يكون من أول النهار إلى زوال 6 ساعة من راح في الساعة الأولى من الستة على توقيت اليوم أو يوم في تأخير الآن من راح في الساعة الواحدة قراءة على توقيتنا العالم فهذا البلد الثاني بدلاً بقرة ونسج ودجاجة وخمسة بيضة خمسة بيضة على المستقبل الآن صلى جمعة على كم؟ نعم ولا كنت ولا كنت نقول إن الوقت يختلف في الشتاء وفي الخريف فعند الجمهور أوقات الهدايا التي تقدم فيها للجمعة من أول ساعة في الدهر ساعة زمنية أما عند ذلك فساعة لغوية ساعة اعتبارية وسيأتي مناقشتها هناك إن شاء الله.
قال حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليق أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير
هذا عثمان هذا سبيل أن راح إلى ملك لعل إن شاء الله أن إذا ذلك أسرع إن شاء الله نكمل موضوع الجمعة لأن كان إذا شيء من الإباحة إن شاء الله والله لا تنفقنا وإلا وزلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام مالك رحمه الله باب وقت الجمعة قال حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة في المدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير
وأصرنا سابقا بقضية وضع السجاد في المسجد. وأنا كان في القرن السابع الحكم رجال موظفون في هذا المسجد النبوي يلتقطون هذه السجادات التي يضعها الناس حفظا للنفاق وحفظ في بيوتهم. وهذا كان خاصا في الروضة لأن الناس يتنافسون عليها. وقضية الصلاة على شيء يطرح خاص للإنسان أصبح مشهورا ولكن لا لتحصير المكان على شخص لأن المسجد وقت على جميع المسلمين. رسول الله عليه وسلم كانت تطرح له قضية فيصلي عليه. ثم بعد ذلك جاء حق أو ترك المسجد في خطوة إلى غير هذا. وقضية مسجدك ما كانت في المسجد الأول ولا كانت في الروضة، لم تكن هناك ممرة بسببها ولا تحذير على أن بعد هذا يأتي مالك رحمه الله في عمل عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه صلى الجمعة هنا في المدينة وأقضى ومتى إلى ملل. ملل تقول بعض الحديث أنها تقعد عن المدينة كما هي تعذر ملل. فمن بعثت وقت الوقت تعاد خمسة وعشرين يعني تقريبا حوالي ربيع عام محل المسجد ثلاث مرات. اذا كان على هذا التقدير فهي في الاصل مسافه طويله وليست قصيره. يصلي الجمعه هنا ويركب وياتي الى الملل ويصلي فيها العصر. اما كانت المسافه ابتداء طويلة على وكثيرة على متن الإبل العادية جاء ذلك بهذا التدليل وقال وذلك بتحذير الهاجرة في الظلمة وسرعة السير. التدليل والهجرة والهجرة أي كل مبدأ واحد وهو الأصل في الهجر والخسران والهجير والهاجرة وقت الخيولة وشدة الحاجة. لماذا؟ لأن عند شدة الحاجة كل واحد يجد في مكانه ولا يكون يتزاورون. كل واحد في مكانه يقتل أصحابه في هذا اليوم. والمكان للقطار ولا لا؟ فقال الهجران مقصود من الهجير الهجير الهاجره الوقت الخيوله. اذا الزمان يصلي الجمعه في اول وقتها ولا في اخر وقتها؟ في اول وقتها كما كان يفعل من؟ رحمه الله تعالى. من هذين الامرين عمر وعثمان نعلم حكمة مالك رحمه الله ودقة فكره لأنه أتى بالأثرين. ألم يكن يبقي أثر عمر وهو متقدم في الخلافة عن عثمان؟ لا، كان يبقي أثر عثمان وهو خليفة راشدة عن عمر. ما جاء أنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من دقة فكره لا تجد أثر لنا. لماذا؟ الأثر الأول يدلنا على إيقاع الجمعة بعد الصلاة ولا قبلها؟ قبلها بعده. وحديث عن عثمان يدلنا على أنه بعد الصلاة في مكة في وسط الوقت في آخره ولا في أوله؟ كأن مالك الأثرين يقول وقت الجمعة عند أول وقتها عند زوال الشمس. يقول وقت الجمعة إيه؟ بعد الزوال على طول. لا تؤخر ولا تقدم على الشباب. نأخذ من أثرين يا جماعة، من تنبيه لفظ الجمعة أنه أحد الجواب مباشرة، لا تقدم عليه ولا إيه؟ ولا تؤخر. أما التقدير فإن الأئمة الأربعة على لا يجوز تقديرها أو حق التقدير عندهم الثلاث مال والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله لا تصح الجمعة عندهم قبل الجواب قبل. إيش يا جماعة؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة لا تصح الجمعة قبل الجواب. وعند أحمد رحمه الله تصح ولكن الأفضل أن تكون بعد الزواج. ونصر الحنابلة بقولهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها إلا بعد الزواج. إذا اتفقوا مع الأئمة الثلاثة بأن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزواج. تأخذ ما عن هذا الوقت الذي قضاها في عثمان وعمر. لقد سمعت وبالأمس فقط وقرأت من سنوات، أما الذي قرأته من سنوات فكان في هذا المسجد في زمن آل سنان. يقول ابن قرطون المالكي في تاريخه بهذا المسجد النبوي الشريف وهو مقصود الدليل، وفي دخول الائمه الزاويه المتاخرين، يقول كان يكتب الخطيب يوم الجمعه ويصعد على المنبر بعد الزواج ويجلس ويقوم اعوانه ويقولون في المسجد يسمعون له ما كان للإمام غالب ولا كان للإمام معاذ ولا شيء، وينتظر يوم الجمعة ويقوم أعوانه ويغيرون بين المصلين يتلقون الهدايا للإمام ويطرحون ما يجمعونه أمام المنبر. فكان الرجل يأتي ومعه الرداء ويأتي الرجل ومعه القميص ويأتي الرجل ومعه ومعه. يقول حتى يرى الإمام أن ما جمع يكفيه ويقوم ويقف، ولئنما تأخر إلى طول وقت صلاة العصر فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا يقول الجمع. هذه قضية تأخير الجمعة في هذا المسجد. ولكن هذه الناحية الثالثة لكن من الأحوال الواضحة، وتقدم لنا إشارة مما ذكره ابن عبد البر رحمه الله أن الأمويين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ومنها الجمعة، حتى إنهم كانوا يذكرون عن بعض السلف يصلي الظهر في بيته اول الوقت وياتي الى الجمعه ربع القرن وينتظر من بعد مجيئه وبعد الزواج حتى ياتي الامام ويقف، فيصير الى ان يدخل وقت العصر وهم في انتظار انتهائه ويصلي في الصلاه، حتى ان البعض منهم ليصلي العصر وهو جالس في ماء خوفا من ان يخرج او يترك الجمعه فيتفقون عليه، يصلي العصر في ماء لتدارك الوقت في اوله، ثم يدخل وقت العصر ويصير خطبه وكذا، وبعض الروايات نخرج من صلاه الجمعه فنذهب ونصلي المغرب. طبعا يرجع البيت يتوضا ولا كذا ولا نفصل تاخير ولا لا كذا. ونعلم ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه اول من رفع هذا كما قال ابن عبد الله رحمه الله ايضا لقد قال على الخلافه بعد الجمعه واستنكر الناس فعله في صلاه العصر لانه بكر او بكر لصلاه العصر اليوم ورجع الى الاوقات في اوائله اذا تاخير الجمعه له تاريخ بعيد والذي سمعته الان يقول في بعض الاقطار الافريقيه المقله على البحر الابيض المتوسط واهل كل بلد يعرفها لا نكمل قالوا يؤخرون الجمعه ويصلونها بعد العصر ولا ادري فقول على الراوي وهو عندي ثقه فان كان هذا يوجد فاقول يا اخوان لعل هذه الحالة من الصور التي وجدت نبذت لذات التاريخ وبقيت بحكم العادة بحكم التقرير في أي وقت من الأوقات ولم تجد من يغيره فعلى الإخوان طلبة العلم من تلك البلاد أن يحتاروا وأقول يحتاروا لماذا؟ لأن الشيء إذا كان متأصلا في نفوس العوام لا ينبغي أن تأتي وتنكره منهم ينبغي أن ينكره لا شجرة كبيرة يريد أن تصلحها إما أن تؤذيك وإما أن تعدل عنها لكن إذا جئت من أطرافها وأخذت من أوراقها حتى تحدث الجزء الى الفئه فيه اما ان تموت في مكانها او يدخل عليك فيما بعد ان تقتلع فعلى الاطلاق الذين يوجد في بلادهم هذه الحرب ان يرجعوا الى طلبه العلم اولا لا الى عوام الناس ويبتعدون عن الامام الذي يصليها لانه اول من يعادله ويقول لا ينكرون عليه ابتداء ولكن يطلبون كتبا كتب موجوده عندهم يريد ان يقرا الكتاب الفلاني في مذهب كذا الموجود الذي يقوله الاعراب انا مالكي او شافعي او حمد ويقرؤون ولم ان شاء الله لم يجدوا في تلك الكتب تقصير ثلاث جمعات الى وقت العصر لان كتبا تحدث الملك بعد الامويه وليس فيها تاريخ للجمعه مؤخرا ابدا فاذا خرجوا معهم تلك الكتب يتركونهم لا يمكنون عليهم عملهم ويجعلون اولئك يتساءلون ما دامت كتبنا لهذا من كل جانب هذا التاريخ ويتركونهم هم يبحثون ومن يتقبلنا حتى تعجبوا رجعنا فيه الى كتب الحديث وجئنا الى مصحف مالك وجئنا الى غيره ومن هنا نستطيع ان نعرف يعني نعالج مثل هذه الحديث وسبق ان ذكرت لكم قضية الرجل الذي جاءني من مالي هذا أسميه لأنه قضية خاصة إلى البيت قال أين فلان؟ قلت ماذا تريد مني؟ ما يريد أن أسأل قلت أنت له الشاهي أو الأساس قال أنا أريد السؤال لا أريد الأساس قلت السؤال يأتي بعد الأساس أين الشاهي؟ قال أين فلان؟ قلت اليوم أحدثه ما أريد أن أسأل قلت خير قلت موت الحد قل ماذا تقولون في امر حجرنا ربما هو اول هذا قال في بلادنا يقولون هكذا اي مرسلا لديه جئت الى مكه وجدت يقولون هكذا فعجبت مكه ونحن نحارب مكه قلت ان تصل حتى للمدينه جيت المدينة وجدتهم يصلون هكذا. ما هو الصحيح؟ الرجل عاقل ولا يا جماعة؟ والله العاقل والله عليم ولا يكفي ولا يسأل وكيف نعلم؟ أنا أعجبت في منهجه أكثر من موضوع الشيخ. أنا أعلم قبيلته وسبق أن فيها مشاكل لم تجده هكذا ولا هكذا. قلت أنت ماذا تعمل؟ أتشرح هذا المعنى؟ ماذا تعمل حالة هذه؟ قلت رب العلم قالت نبيه. قلت لا تتوقع تناول هذا الكتاب وأسرق إلي على موقف ماذا؟ فأخذه في يده. قلت افتح هذا الكتاب من أوله. قال موقف الإمام مالك في نعم. تعرف الإمام مالك على مذهبه؟ قال هذا السر اقرأ. وقرأ وقال إن من السنة يوم اليمنى على اليسرى صلاة أو خمس من الجرة أو ثلاث. وهذا اقرأ فقرأ. هذا كلام مالك في السنة. هذا الوصف المالك الذي قرأته أولا. وهذا قوله في موضعه ليس بقول النبي ولا بقول تسنون ولا بقول أحد. قال انتهيت. قلت لا ما انتهيت. قال ماذا بعد ذلك؟ شيء اخر اهم من هذا. قال وما هو؟ قلت اذا رجعت الى بلدي ماذا تتوقع؟ قال اخذت كتاب. قال الذي اريده قلت قلت لها لا لا تغير لا تقتل الفتنه قد كنت اطماع. قلت انت اذا رجعت الى بلدي كم هكذا ولا تقل لحديثك. الحلاق كنت قبل الحج تصلي هكذا والان تحت الحج تصلي هكذا. هل الحج من يراك؟ قل لهم ما حصل. رايت اهل مكه واهل المدينه هكذا وانا اريد يوم ان اكون مع اهل مكه والمدينه وانتم تجيبهم. فيقولون لك مذهب مالك. قل نعم مذهب مالك في موضع مالك. شوف الموضع مالك وضعوه. فتأتينا بهذا. من قبل منهم فالحمد لله ومن لم يقبل لا حساب معه. ولهذا أقول اليوم الذين يرجعون إلى بلادهم وما يوجد بلد في أفريقيا سواء كان مقيما على البحر الأبيض أو في عمق الصحراء إلا وهناك طلاب من تلك البلاد في الجامعة. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يأتي الطلاب من العالم كله إلى دار المصر وأن يشاهد عمليا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ نظريا في الجامعة الإسلامية أو في المسجد النبوي. فإذا علم هذا لرجع هو في ذاته لا يحكم على هذا العمل. ثم بعد ذلك يحتال بالطريقة التي أشرنا إليها أو فيما يراه مجندا للكتاب. هذا موضوع وقت الجمعة. علمنا بأن وقتها متى؟ بعد ذلك ولا يؤخرها. وعلمنا بأن عند الحنابلة قول بها قبل ريح الزواج ولكن من أفضل اتفاق بأنها تكون بعد الزواج وهو السنة. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها إلا في هذا الوقت. إذا لماذا جوزوها قبل الزواج؟ قالوا قياسا على العيد الجمعة عيد فاعتبروها بصلاة الوتر. الحجج مسألة سياسية ولكن يتفقون مع الجمهور على أن السنة والأفضل أن تكون بعد الزواج. انتهينا من الجمعة؟ نعم. نعم. آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر ولكن هل نؤخرها؟ لا نؤخرها، لا تأخيرها. الذي يهمنا في هذا ما جاء عن عمر وما جاء عن عثمان وما وقفت ولا سمعت
وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجده. وقال حدثني عن مالك انه بلغ ان عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعه فقد ادرك السجده. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان ابا هريره كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. قال الإمام مالك رحمه الله من أدرك ركعة من الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
لو كان
بمجموعها من الروايات جاء بمنهج محدد في مبحث من أدرك ركعة من الصلاة. وأردت أن أقدم كلام الله ليكون منهج ومخطط لبحث هذه الآثار ومجموع أو مجمل ذلك أن الإدراك للركعة له ثلاث احتمالات. أدرك الركعة في آخر الوقت، أدرك الركعة مع الإمام في أول الوقت، أدركه وقت من آخر الوقت قبل ركعة. وهذا يختلف بعضه عن بعض، فمن أدرك ركعة من الوقت التي هي في رواية أبي هريرة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها القسمان الأخيران، من أدرك ركعة كاملة من آخر الوقت فقد أدرك وقت الصلاة وهي أداء لا قضاء. هذا واحد. ومن نام واستيقظ قبل أن يخرج الوقت لم يكن يبكي أو في الأرض فقد أدرك الوقت، أدرك الصلاة أي أدرك وقتها وهي أداء. وهل أدرك الوقت أو أدرك الصلاة بكاملها وابتدع بهذه الركعة ولا يكملها ولو أحدى غروب أو غير ذلك؟ وقد جاءت الأحاديث الأخرى تبين هذا عند البيهقي وعند غيره، من أدرك ركعة قبل من العصر قبل أن تغرب الشمس فليصلي إليها الصلاة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها ركعة أخرى، وتكون الثانية أو الثالثة بعد تقويم الوقت. هذا جانب وعليه الجمهور، إلا عند الأحمر لهم مبادرة في هذه الحالة. يقول من طلعت عليه الشمس وهو يصلي بدر الصلاة، ولكن هذا الحديث نص فيها من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا نص يحتج معه إلى تأويل. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المعنى الثاني أدرك الوقت وأدركته الصلاة أي حكمها، بأن كان صغيرا لم يطلب الحلم ونام واحتلم واستيقظ قبل في الوقت قدر ما يضع الركعة بجانبها، وإلى أن يذهب يستقر أو أن يسأل أو أن يعلم هذا الشيء خرج الوقت وغربت الشمس، هل هو مطالب بعصر هذا اليوم أم لا؟ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي أدركتها ووجب عليه الصلاة. حائط وطهر قبل أن تغرب الشمس بقدر ما تسع الركعة، هي لا أدركت ركعة عملية ولكن وقت يسع ركعة. حينما انقطع عنها الدرس تحتاج أن تبتل ما حصلت ماء، راح تجيب الماء، الدنيا براد، أحلى تحمل الماء، حرارة الشمس ولا باعها تستمرها؟ هل تصل العصر الذي غربت الشمس أم لا؟ ها؟ تصليه لأنها كانت طاهرة ومن وقت ما يتعرض. فهي أدركت من الوقت فجر ركعة. إذا هي أدركت الوقت وعليها بعد أن تقتصر. ما تقول أنا الآن أصلي المغرب والتقصد لك العصر المفاتح. لأدركت منه ركعة عليك أن تصلي. إذا هنا القسم الأول شخص عادي ونام وقام وتوضأ وكبر وصلى وأدرك من الصلاة بالفعل ركعة كاملة بسجدتيها قبل أن تقبل الأسر. هذا أدرك العصر ويصلي الصلاة بعد غروبها وصلاته أداء لا قضاء. كلام هذا جماعة. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يأتي بعد هذا الآثار عن ابن عمر وعن غيره. من أدرك الركعة أدرك السجدة. من لم يدرك الركعة أو من فاتته الركعة فاتته السجدة. فتجد بعض العلماء وممن يناقش عليه ابن حجر من ادرك السجدة فقد ادرك الركعة، من فاتته الركعة فاتته السجدة. فيقولون ان السجدة بمعنى الركعة وهو من تسمية الكل للبعض هذه الدنيا. السجدة جزء من الركعة فكأنه اكتفى بجزء منها. فإذا أدرك السجدة يقول أدرك الإيه؟ أدرك الركعة. ولكن نعلم أيضا أن إدراك السجدة لا يكون إلا بعد إدراك الركعة أي الركوع. إما صلاة الركعة الواحدة فيها ركوع وفيها سجود. فإذا كان مع الإيمان لا يعتبر مدركا للسجدة إلا بعد أن أدرك الركوع. وهنا قسمان، شخص يعتبر في عمله بالسجدة مع الإمام وشخص لا يعتبر بها. متى من جاء وأدرك الإمام رافعا وأدرك معه الركوع ثم تابعه في الرفع والسجود وهنا أدرك السجدة ولا يعتد بها لأنه أدرك الرفع. أدرك الرفع أي حركة الركوع. فيكون قد أدرك الرفع ويعدها ليس مسبوقا فيما أدرك من الصلاة. ويكون إدراكه للسجدة مع الإمام معتبره ويحتج بها ركعة كاملة. أما إذا جاء والإمام ساجد سجد معه وجلس بين السجدين وسجد السجدة الثانية ثم قام الإمام بالركعة التي بعدها. إذا قام يؤدي ما فاته هل يعتد بسجدتين ويستدبر من الركعة؟ من فاتت الركعة فتبرئ هذا ملخص لو قال في هذه الآثار الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث أبي هريرة الأول ليس فيه كلمة سجدة. ويقبل على الامر ادركها بكاملها في اخر الوقت يعتبر مدركا للصلاه ومؤديها اداء ولو كان اكثرها سيقع بعد اخر الوقت. ادرك ركعه ركعه الصلاه الحافظ تقبل او الصغير يقبل او الكافر يقبل ولكن يتهيأ للصلاة فقد خرجت هذه الركعة فعليه أن يصليها في الصلاة ويضحك ثواب وقتها لأنه صرف بها لإدراك ركعة كاملة. ناتي إلى من أدرك السجدة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فبس أدرك الصلاة أدرك السجدة. وعلى هذا الأئمة الأربعة من أدرك مع الإمام ركوعه فإنه يعتبر مدركا للسجدة ويعتد بها وتكون له ركعة كاملة. طيب ابن فاس الآن القراء جاء وقدم تكبيرة الإحرام قائما مستقبل القبلة ثم رفع وأدرك الإمام رافعا يصلي عليه قراءة الفاتحة. يأتي حديث أبي هريرة ويختم به مالك هذا المبحث بقوله والذي فاتته أم القرآن فاته خير كثير. فاته خير كثير مع إدراك الركعة ولا مع فواتها؟ مع إدراكها. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه الجزئية. وخلي المنهج في إدراك ركعة سجدة في محله. نرجع للمناقشة في إدراك الركعة للركوع فقط. وهذه هي القضية القديمة التي تتجدد. بعض الناس الآن لا يرى إدراك الركعة بإدراك الركوع إلا فاتته الفاتحة وربط حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع ويبدأ بالسجود بعدين عاد يدخل معهم في الصلاة المنظومة وهو جالس. ويتعمد ترك الركوع مع الإمام لأنه في نظره لا يعتد بهذه الركعة. بين هذا الجماعة والأمن. إذن المناقشة الآن في إيه؟ إدراك الركعة مع الإمام بالركوع أو إدراكها معه بالقراءة. هذا محل البحث. الأمر في هذه القضية قضية لأبي بكر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون أهل الأبصار وتجلى بحبل ونقل بكرة ونزل من الكتاب للمسلمين. يروي حديث أهل الأبصار مشهورا به دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم رافع فكبر قبل ان يصل اليه الى الصف وهو يعلم قول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا من خير خلف الصف. فكبر والرسول راجع ورفع وادرك الامام في ركوعه ودب وهو رافع حتى فطن عليه المصلين ثم واصل صلاته. بعد ان كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه قال انا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا
النبرة حق الكلام والعلم والكلام.